أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأطهر المرسلين العلم الزاهر محمد وآله النجوم الزاهرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى الارتباط بين العقل العملي والعقل النظري، طبعا هذه مطلب لابد نخوض فيه، لكن تتميما لما تقدم أمس وهو التعارض بين العقل والنقل، ملخصا تبين أن العقل القطعي النظري صورة يقين ولكن واقعا ظن، وهذه معلومة مهمة، فمن ثم التعاطي معه عند تعارضه مع النقل تعاطي بالتالي ظن وظن ترجيحات الظن. فمن المعالجات التي أكد عليها ونبهنا عليها، فإذا معرفة أن الدليل القطعي النظري العقلي صورة يقين واقعه ظن، فإذا تعرض مع نقل ظني لا يتوهم بأن هو مقدم مطلقا على الدليل النقلي الظني. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، ليس هناك ميزان ضابطة يعني عامة ليس فيها تفصيل بأن يقال يقدم العقل مطلقا أو يقدم النقل مطلقا، ليس الضابطة على هذا المنوال العام، بل الصحيح هو أن عند التعارض هو إعادة فحص مقدمات كلا الطرفين، دليل كلا الطرفين. أو لماذا يعاد الفحص في مقدمات الدليل كلا الطرفين؟ لأنه أولا ليرى أن النتيجة سليمة سديدة أو لا، وهذه قدرة بإمكان العقل، يعني بإمكان العقل القيام بها، خلافا لما قد يظهر من كلمات الإعلام في بحث حجية القطع ذاتية، وأن القاطع لا يمكن خطابه ولا يمكن ثنيه عن جسمه وما شبه ذلك. لا، النفس الإنسانية والعقل الإنساني بإمكانه وقدرته أن يكرر المعاودة لدراسة مقدمات النتيجة والاستنتاج مرة بعد أخرى أو مرة بعد ألف، ممكن. ليس بالأمر الصعب على النفس الإنسانية. فالصحيح إذن ماذا؟ فالصحيح هو أنه لا بد من مراجعة النفس لمقدمات كلا الدليلين، دليل عقلي والدليل النقلي. لماذا؟ كي يتثبت من سداد النتيجة في كلا الطرفين، وكي لفائدتين، يتثبت من سداد النتيجة ولغاية أخرى وهي دراسة درجة النتيجة، درجة النتيجة في كلا الطرفين مالية. فهذه نقطة ثانية إذن، اللي هو الفحص عن مقدمات الدليلين المتعارضين ودراسة درجة النتيجة. حينئذ درجة النتيجة، النتيجة التي هي أقوى ثباتا كذا، تكون هي مقدمة ومحققة، تكون مقدمة ومحققة. الحكم العقلي هو ما فيه تخصيص، فيه تخصص بمعنى زعزعة موضوع أو التشكيك في أصل الحكم العقلي. ربما هذا الحكم العقلي زائف صورة يدركه العقل بنحو، بس هو زائف يمكن، أو له يعني نوع آخر مشتبه العقل في إدراكه بين نوع ونوع، يمكن هذا الشيء. فإذا الخطوة الثانية، النقطة الثانية، فحص المقدمات ودراسة النتيجة، سداد النتيجة في كلا الدليلين، ودرجة قوة النتيجة في كلا الطرفين، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة عن تعارض العقل والنقل، أيضا لا بد أن نلتفت إلى أن محكمات العقل الكتاب ومحكمات السنة ومحكمات العقل ومحكمات الوجدان، أربع محكمات هي المدار وهي القطب، وليس المدار على محكمات أحد الأدلة دون أخرى، لا، مجموع المحكمات يعرض عليه متشابه المجموع، مجموع المحكمات الكتاب والسنة والعقل والوجدان، وجدان بالتالي إدراك بالعلم الحضوري، العلم العياني، مجموع هذه المحكمات يعرض عليه المتشابهات، الوجدان في مقابل في المكاشفات والحشر، يعرض عليه متشابهات الكل. لذلك يرتفع الدور الذي قيل ويقال كيف أن الكتاب يفسر بالسنة، وكيف أن السنة توزن وتعرض على الكتاب، أليس هذا دور؟ لا، دور غير موجود، لأن متشابه السنة يعرض على محكمات الكتاب، ومتشابه الكتاب يفسر بالسنة المحكمة، ولا مانع من ذلك. يعني في الحقيقة متشابه، كل مجموع متشابه الطرفين يعرض على مجموع محكمات الطرفين، بل في الحقيقة مجموع المتشابه في الأدلة الأربعة يعرض على المحكم في الأدلة الأربعة، فلن يكون هناك تضارب ولن يكون هناك تعارض بالمعنى. حتى الدليلين المتعارضين، افترض النقلي والعقلي، يكون متفترض من متشابه إذا كانا ظنيان، هذان ليس العلاج لهما بما ذكرناهما في النقطتين السابقتين فقط، بل لا بد أيضا في آلية العلاج لهما من النقطة الثالثة أيضا. في النقطة السابقة قلنا التثبت والفحص من سلامة المقدمات وقوة النتيجة، في النقطة الأولى قلنا درجة الدليل العقلي النظري هو ظني، لكن لا بد من المقدمة الثالثة، النقطة الثالثة، وهو أن العلاج بين الدليلين الظنيين سواء كان نقليين أو عقليين أو نقلي وعقلي، الدليلان الظنيان المتعارضان يرفع تعارضهما ويرفع تشابههما بمحكمات الأدلة، بمحكمات النقل والعقل، بمحكمات الكتاب ومحكمات السنة ومحكمات العقل ومحكمات الوجدان. وأكثر ضابطة متواترة لعلاج التعارض في الأمور كلها ذكرت في روايات التعارض قريب 300 رواية، أكبر ضابطة بين الفريقين رويت هي العرض على محكمات الكتاب والسنة. ليس هناك ضابطة وميزان كثر التأكيد عليها في أدلة التعارض نظير العرض على محكمات الكتاب والسنة، وهي إذا دققنا طبعا ذكرناها في بحث التعارض ضابطة مضمونية، ضابطة مضمونية. من ثم لشرح هذه النقطة، هذه النقطة الثالثة، هذا العرض على محكمات الكتاب والسنة ليس بحث صدوري أو بحث يلاحظ فيه درجة الظن أو ما شابه ذلك، هذا البحث تحليلي، يعني فيه فهم، فيه فقه، فقه الفهم وفهم تحليلي، هو فيه بحث مضموني وبحث درائي بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، مو علم الدراية، درائي يعني فهم ودراية لغوص المطلب. فالعلاج إذن يتم بهذا الأمر. هذه النقطة الثالثة في كيفية العلاج بين تعارض دليل عقلي والنقلي. النقطة الرابعة أيضا في العلاج بين تعارض الدليل العقلي والنقلي هو نعم في العلاج بين الدليل العقلي والنقلي لا بد من الالتفات إلى هذه النقطة. اي نعم، دعني اذكر هذه النقطة لا بس. ايضا هاي النقطة الرابعة، المحكمات ليست على درجة واحدة كما مر بنا في بداية حجية القبر اللي هو حجية اليقين والعلم. المحكمات واليقين والعلم درجات وليس درجة واحدة، ومن ثم كما مر بنا الدكتور الأخوان اليقين الذي هو بالإضافة إلى ما دون يقين، ومحكم بالإضافة إلى ما فوق، يكون الظن ويكون متشابه، وهذا لا يتوهم أنه تناقض. الشيء الواحد كيف يكون ظن وكيف يكون يقين؟ إما ظن أو يقين. الجواب عن هذا التساؤل أن اليقين درجات والعلم درجات، ومعنى تفاوت اليقين والعلم في الدرجات أن اليقين المتوسط أو اليقين الدوني يقين في بقعة ومساحة، إذا وصل إلى نهايات تلك المساحة ضعف اليقين من يقين إلى ظن، فلأنه في مساحة واحدة في متعلق واحد، يعني بلحاظ امتداد المساحة يكون تبدل من صفة اليقين إلى الظن، شبيه المصباح الآن، مصباح تنير به الظلام، المساحة القريبة منيرة، أما من تبتعد تشتبك الظلمة مع النور إلى أن بعد لا ينحسر تماما نور ذا المصباح. يأتي مصباح أقوى من عنده يمكن أن يضيء إلى مساحات أضعاف مساحة المصباح الأول، وهذا مجرد. فإذا اليقين كالمصباح كالنور ذو درجات، وإذا كان ذو درجات يكون المصباح أو النور أو العلم أو اليقين الأضعف بالقياس إلى ما فوقه كالظن بالنسبة إلى اليقين. شوف لاحظ حتى في المساحة هذه القريبة، في المساحة القريبة إذا كان نور أقوى في نفس تلك المساحة إنارة النور الأقوى أدق وأكثر كشفا من إنارة النور الأوسط. يعني نفس هذا، شوف لي النور الآن المصباح، إذا واحد راد مصلح ساعات راد يصلح النواعم ما يقدر يعتمد على هذا النور، يجيب له نور أقوى مركز، مما يدل على أن حتى في بقعة النور المتوسط النور الأقوى أكشف للظلام وأكثر قوة لإبعاد الظلام من النور الأضعف. هو اليقين وتيرة من هذا النمط، لأنه ذو درجات يكون بالتالي النور الأقوى أو اليقين الأقوى محكم بالنسبة إلى النور الأضعف أو اليقين الأضعف. إذن في باب المحكمات أيضا درجات، من ثم لا يمكن يقال لا محكمات الكتاب هي المعول دون محكمات السنة، لا بد تلحظ درجات المحكمات. خلافا لما عن العلامة الطباطبائي، العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، بس هذا قد يأتي بحثا مستقيل، بس أشير له إجمالا فيما بعد في حجية ظواهر الكتاب يأتي البحث فيه. العلامة الطباطبائي عندنا هو السنة القطعية لا يمكن أن تنسخ الكتاب. لماذا؟ الكتاب القطع اليقين الذي فيه أعلى من السنة، وأن خصائص موجودة في الكتاب الكريم. سادي مقابل مشهور الفريقين طبعا كلام الطباطبائي، ولكن سيأتي فعلا هذا الزعم غير صائب وغير سديد، يمكن للسنة القطعية أن تنسخ الكتاب والكتاب ليس على وتيرة واحدة. الكتاب محكمات الكتاب في هناك محكمات للسنة أشد إحكاما من محكمات الكتاب، وإن كان في الكتاب أيضا في محكمات أعلى من محكمات السنة، لأن المحكمات في كل من الكتاب وكل من السنة وفي كل من العقل وفي كل من الوجدان، لأربعة أدلة طبقات من الأحكام وليس طبقة واحدة، طبقات من الأحكام وليس طبقة واحدة. هذه نقطة رابعة أيضا لابد نلتفت إليها مهمة. إذا ندق هالنقاط الأربعة قبل أن أواصل النقاط اللاحقة، في نقطة مشتركة في النقاط الأربع وما سيأتي من النقاط، نقطة جدا حساسة نستطيع أن نقول هي عنصر مشترك في النقاط الأربع وعنصر مشترك في النقاط الآتية. ما هي هذه النقطة؟ جدا حساسة، وهي إنصافا من روائع المسائل المستحدثة المنطقية الحديثة والأصولية الحديثة والعقلية الحديثة والفلسفية الحديثة والكلام الحديث. ربما قديما ما كان دي النقطة مبلورة جيدا، وحتى في الدين في المعرفة الدينية هذه النقطة مهمة، هذه النقطة اللي مشتركة بين ما تقدم من أربع وما سيأتي، لنجعلها خامسة ما في مانع. هاي النقطة المشتركة ما هي؟ هذه نقطة المشتركه اللي هي نقطة أم، ونستطيع أن نجعلها بعد نقطة أولى بدلاً من خلية خامسة. الصحيح نجعلها أولى من حيث الترتيب الصناعي والرتبي. هذه النقطة ما هي؟ أصل من الخطأ النظر إلى الأدلة بنظرة انفرادية انعزالية، تقييما ودراسة واستنتاجا، تقييما ودراسة واستنتاجا. النظرة الانعزالية لكل دليل منعزل عن الدليل الآخر وانفرادية، النظرة بهذا النمط بقول مطلق من أول الفحص العلمي إلى آخر الفحص العلمي، هذا منهاج مو صحيح. بل النظرة المجموعية لا بد منها، النظرة المجموعية لا بد منها. طبعا النظرة الفردية، النظرة الفردية الإنعزالية لا بد منها أيضا، لكن مرحليا مقدماتيا. أما في نهاية المطاف لا بد أن يتم، في بداية المطاف نعم، في نهاية المطاف لا بد أن يكون النظرة مجموعية. في البداية لا بد من الفردية، كل دليل على حدة يفحص ويقيم كذا يستنتج، لكن في نهاية المطاف وسط المطاف فضلا عن نهاية المطاف لا بد أن تكون نظرة مجموعية. هذه ليست تشكيلة أزياء هندامية أو لا، هذا منهج إدراكي منطقي طبعا يؤكد عليه القرآن الكريم والسنة الشريفة والوحي والنقل. والآن حتى في السير العقلي البحثي يؤكد عليه. طبعا هذا منهج جدا مهم، أن الأدلة في كل علم حتى في البادئ تدرس تقيم توزن فرديا، مآلا توزن مجموعيا. هذه نقطة نفيسة جدا. يلاحظ حتى في علم الأصول، في علم الفقه، ما له معنى أن تقول الأدلة كل دليل فقط أدرسه بنحو الانفراد. لا، أدرسه بنحو الانفراد، أعطيه قيمة درجة بنحو الانفراد، لكن مآلا لا بد أن تدرسه مجموعا. هي طبيعة الأدلة مو منفردة مطلقا ولا مجموعية مطلقا. ما دي سامعين بالفدرالية وينفوكم فدرالية شلون ولا لا؟ هي منفردة ولا هي دائرة بين بين أشكال معينة. إذا يتذكر الأخوان في بحث العام والخاص مر بنا أن أنواع العام مو ثلاثة: استغراقي، بدلي، مجموعي. قلنا إلى ما شاء الله في أنواع من العموم: عموم امتدادي، عموم فدرالي، عموم كونفدرالي. هذه عمومات أما بس شكلها مو شكل، لا استغراقي مستقل ولا مجموعي لا مستقل مطلقا، بين بين ونين نين، أشكال عديدة وموجودة في الأدلة في الأبواب الفقهية. الآن ما استقصوها الأصوليون بحث آخر، الفقهاء ما بلوروها في الأصول بحث آخر، لكن حقيقة موجودة. هذا العموم اللي هو أصرين على أن هناك أنواع عديدة من العموم موجودة وخطيرة في يوميات الأولية للاستنباط، يعني بحث العموم رغم أنه سلس وسهل إلا أنه تأثير كالنخاع الفقري في يوميات الاستنباط، نفس العموم تشخيص العموم. هنا أيضا نقول هكذا في بحث الحجج، أن الأدلة ليست دراستها بنحو عموم استغراقي، يعني منفردة منعزلة تماما عن بعض الوقت، ولا عموم مجموعي مطلقا. بداية عموم استغراقي قد تكون النهاية قد تكون عموم، النهاية مو قد تكون، النهاية عموم مجموعي، وقد يكون في الوسط بدل يهرم الجبر. فإذا دراسة الأدلة لابد أن يكون في البدء. الآن لاحظوا في الفقه حتى أو في الحجج، لما يقول هذا القط حجة، خبر الواحد حجة، ظهور حجة، الشهرة حجة أو لا حجة، الإجماع حجة أو لا حجة، القراءات كذا، ضواه الكتاب، عدة حجج من الإمارات سيأتي البحث عنها. مران حجيتها في الشريعة يعني شنو؟ مستقلة بقول مطلق؟ ما عندنا حجية في الشريعة مستقلة بقول مطلق، خلافا لما يعني ربما توهمه أو بنى عليه العلامة الطباطبائي. ماكو فلاسفة ما كذا، فلاسفة توهموا أن العقل على من بداية مطاف إلى نهاية مطاف مستقل. شلون يصير مستقل؟ ما يصير مستقل. أحد القوى التي جهز الله بها الإنسان أو غير الإنسان من بقية المخلوقات العاقلة، العاقل بس مو كله، العقل المحدود مو ليس هو المصدر الوحيد. فدعوة الفلاسفة أن العقل مستقل مو سليم. نفس ابن سينا ذكرنا وملا صدر غير ذكر بأنه ما يمكن العقل أن يستبد، يستبد يعني ينفرد، يستقل ممكن في بعض المساحات في بداية المراحل، نعم في النهاية المجموع. والمنطق العقلي الحديث والمنهج العقلي الحديث أيضا يدعو إلى هذا، أن المجموعية لا بد منها، تكاتف تآزر. كذلك دعوة العلامة الطباطبائي أن القرآن الكريم حجية مستقلة أبدا، طبعا هي كيان صرح عظيم، بس إني تارك فيكم الثقلين لن يفترقا معي، يعني حجية معي. إذا كان في بعض في بداية المراحل في بعض خطوات الاستبدال استقلال انفراد متصور صحيح، بس في نهاية المطاف لا بد من معية، لا بد من مجموع. أصلا أحد الأسرار العلمية الكبيرة جدا في حديث الثقلين هو هي معنى المعية، مو المعية فقط بين الكتاب والسنة، نفس الكتاب والكتاب. ما يمكن تستدل بالآية وتترك مجموع الآيات الأخرى. القرآن نفسه يأكد، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الذين جعلوا القرآن عظيم. إذن ما هذا وانا يعني الآيات حجيتها ليست مستقلة، شنو هي؟ ماذا؟ مجموعية. صور حجيتها مو مستقلة، مجموعية. هذه النظرة المجموعية منهجية مهمة جدا، للأسف مغفولة في منهجة الأدلة في الفقه أو منهجة الأدلة في الأصول عند المعاصرين أقصدها، أما عند القدماء لا، هذا المنهج مشيد تماما. فالدعوة الفلسفية في العقل خطأ حتى من جهة المنطق العقلي الآن يقولون خطأ. شنو يعني العقل يستدل؟ أقصد يعتمد فقط على المقدمات العقلية؟ لا، في شيء آخر العقل لا بد منه صحيح، أما ينفرد العقل ليس الكلام في الاعتماد على العقل. لذلك لاحظوا أحد شبهات العلمانيين أو مغالطاتهم، يغالطون بين اعتبار العقل وبين استبدال العقل. كلامنا في استبدال العقل مو كلامنا في إلغاء العقل. كلامنا لماذا تقولون يستبد العقل؟ مشاركة العقل هذا ما حد ينفيه. كلامنا ليش تدعون الاستبدال؟ يعني ليش تدعون انفراد العقل؟ هذا كلام. فالنظرة المجموعية دي مهمة، نظرة كلام الفيلسوف العاقل المشاع مو صحيح. حتى كلام الإشراق في الوجدان، لأن الوجدان مستقل، هذا غير صحيح. الوجدان ما يستقل، في البداية يستقل كمكاشفاته كمعايناته ومشاهدات صحيح، بس في نهاية المطاف لابد يكون مجموعية، لابد يكون مجموعية. أيضا كذلك الحال في الكتاب، دعوة العلامة الطباطبائي ومن الفريقين في هناك، حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، ما هي المعنى؟ في بداية المطاف صحيح، في نهاية المطاف مو كذا. إذن طبيعة هذا ملاحظ مبحث لم يذكر في مبحث الحجج في الأصول قديما، والآن حديثا لابد أن يذكر أن هذه الحجج عندما نقول حجج 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 ليس يعني أنها حجج مستقلة، لها صورة في البداية مستقلة صح، بس في نهاية المطاف قيمتها الاحتجاجية والحجية والعلمية قيمتها مجموعية مو قيمتها انفرادية استبدادية، ما لها قيمة. إذن هذه صياغة صناعية الحجج ما ذكرت سابقا، ما بلورت، لابد أن تبلور. وهذا ليس في مبحث علم الأصول، له منطق المعرفة الدينية حتى في منطق العلوم البشرية، المنطق البشري أو أي مدرسة منطقية أخرى. الآن بات العقل والفكر البشري وصل إلى هذا المطلب، لذلك قضية ما أجمعت عليه الأمة، ضرورة الأمة كلها بدأ أن يشد عنها فرقة، طبعا يكون ضرورة يكون دليل، ما أجمعت عليه الإنسانية وضرورة الإنسانية أيضا يكون منطق ثبات على الحال. فالمجموعية لها دور، لها صياغة صناعية، ليس هي هذا بحث فلسفة الحجج أو تحليل الحجج، هذا شيء حقيقي. يعني الأدلة لا توصلنا في الحجج، حجية الكتاب، حجية السنة، حجية العقل، حجية الوجدان، حجية خبر الواحد، حجية الظهورات، كذا كذا، لا توصلنا أن الحجية مستقلة، حجية اقتضائية مستقلة. أما المجموعية الفعلية لابد أن تكون مجموعية، أما الحجية الفعلية لابد أن تكون مجموعية، ما يمكن أن تكون حجية مستقلة. لذلك هذا هي المؤاخذة الكبيرة العظيمة. مثلا شوف على منهج السيد خوي في الرجال، منهج السيد خوي رحمة الله عليه في الرجال، قواعد الرجال، مباني الرجال، هو وتلاميذه، ومو ليس فقط السيد خوي، قبل بعد أفرض الشهيد الثاني أو غيره إلى حد ما، المؤاخذة القوية عليهم في هذا المنهج أن الحجج والشواهد والقرائن في علم الرجال ليس قيمتها فقط أن تكون منفردة مستقلة، قيمتها عمدة في المجموع، قيمتها في المجموع مو قيمتها في الآن تبحث لي كثير رواية حجة لو حجة لو مو حجة على توثيق راوي، قد أقول لك في انفراد مو حجة لكن مجموع حجة. هذه النقطة لطيفة، في بعض الحجج بنحو الانفراد ما تكون حجة اقتضائية، بنحو المجموع هي حجة اقتضائية. هاي الصياغات مهمة. الشيخ الأنصاري سنبين جملة من الإمارات التي ستأتي لم يقبلها أن حجة مستقلة، لكن قبلها حجة اقتضائية مجموعية كما سيأتي. الشهرة والإجماع عند الشيخ الأنصاري لم يقبلها حجة مستقلة، وإنما قبلها حجة اقتضائية مجموعية. هذا لا بأس، هذا سبق، وهو تابع في ذلك صاحب المقاميس، هو أسد الله التستري، وهذا صحيح، وهذه صياغة. فنقطة منهجية إذن جدا مهمة، وهي أن الحجج في العلوم كلها، في المعرفة البشرية، في المعرفة الدينية، الحجج مجموعية. حتى في المعصومين، حتى ليش نروح بعده؟ في المعصومين حجية المعصومين مجموعية، ما عندها حجية منفردة، مع أن كل معصوم هو نور مستقل، لكن بس ما عندنا مستقل. حتى السيد الأنبياء وهو أعظم شيء بعد، أكثر من هذا أعظم الحجية، لحجية مع مجموع ال 14 معصوم، بل حتى حجية ال 14 معصوم مع اختلاف الرتبة، طبعا قطعا اختلاف الرتبة، مع حجية جميع الأنبياء والمرسلين كذلك سلسلة واحدة مجموعية. لذلك لاحظوا متشابه سيرة النبي يرفع بمحكمات سيرة أمير المؤمنين، مع أن النبي مهيمن على أمير المؤمنين بلا شك، محكمات النبي مهيمن على محكمات أمير المؤمنين، لكن متشابهات هاي لما جرى متشابهات قول أو فعل أي معصوم من المعصومين يرفع بمحكمات المعصومين. هاي نظرة جديدة حتى في الأسماء في العقيدة. نحن كيف اعتقادنا بالمعصومين؟ هو هذا النمط من الجمهورية، نرفع متشابه شيء بمحكمات المجموع. دي نقطة نفيسة جدا اسمها نفيسة، فلا رزقكم الله زيادة نفيسة خاتون وزينب صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله.